الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن: الأحوط على ترك إقعاد الطفل مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لها حال التخلي. هذا الحكم إن استفدنا من الأدلة مبغوضية الاستقبال والاستدبار مطلقة، بحيث بالمعنى الأعم الشامل للمباشرة والتسبيب يحرم إقعاد الطفل حينئذ، لأن هذا حال التخلي مستقبلا للقبلة مستدبرا عنها إنما يكون محرما مبغوض ذاتا عند المولى. فإن استفدنا من أدلة المقام مبغوضية الاستقبال والاستدبار عند التخلي فيحرم مطلقا بالمعنى الأعم الشامل للمباشرة والتسبيب، فإنه حينئذ يحرم إقعاد الطفل حينئذ، كما استفدنا هذه في بعض الموارد مثل الزنا، اللواط، القتل النفسي وأمثال ذلك، حيث استفدنا من الأدلة مبغوضية وجود هذه الأشياء مطلقة سواء كان عن كبير أو صغير بالمعنى الأعم الشامل للمباشرة والتسبيب، حينئذ يحرم إقعاد الطفل حينئذ، كما يحرم إيقاع الطفل في قتل النفس أو في الزنا أو في اللواطي، لأنها مبغوضة شرعا، وجودها مبغوضة ذاتان. لكن استفادة هذا الحكم في المقام من الأدلة المتقدمة مشكل، فإن ظواهر الأدلة أن العنوان متعلق بالمكلفين، المكلف هو الذي يحرم عليه استقبال القبلة واستدبار القبلة، والمتيقن من الإجماع هو هذا. فظواهر الأدلة مختصة بعنوان المكلفين، فالمكلف هو الذي يحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها، فلا يشمل الصبي الذي لم يكن مكلفا. فعينئذ استفادة هذا الحكم من الأدلة الواردة في المقام مشكل جدا، بل الظاهر منها أنها متعلقة بخصوص المكلفين فلا يشمل القاصرين أي غير البالغين. هذا بالنسبة إلى هذا الحكم. ومما ذكرنا يظهر وجه الاحتياط في كلام المصنف رحمه الله، حيث قال: الأحوط عدم إقعاد الطفل، ولم يفتي لعدم استفادة هذا الحكم من هذه الأدلة. هذا بالنسبة إلى حرمة القطع إقعاد الطفل. أما إذا رأى طفلا أو مجنونا متوجها إلى القبلة مستقبلا إلى القبلة أو مستدبرا لها، لا يجب عليه ردعهما، لأن التكليف مختص بالبالغين، والطفل والمجنون لم يكن مكلفا حتى يحرم عليه، فحينئذ لا يجب ردعهما، باعتبار أن الردع إنما يتحقق فيما إذا كان هناك تكليف في البين مع عدم العقل في المجنون وعدم البلوغ في الصغير، لا تكليف فلا يجب الردع. ثم أنه قال: نعم يجب ردع العالم بالموضوع غير العاقل المكلف العاقلة العالم بالحكم والموضوع، لإطلاق أدلة النهي عن المنكر. هنا يجب أن هذا الحكم محرم، استقبال القبلة واستدبارها محرم لا إشكال فيه. فإذا ابتلى مكلف بهذه الشروط، أن يكون مكلفا أي بالغا، وأن يكون هذا عالما بالحكم عالما بالموضوع عاقلا، يجب ردعه حينئذ لإطلاقات أدلة النهي عن المنكر، فهذه من مصادق النهي عن المنكر. ولكن مع توفر شروطها شروط النهي عن المنكر فيجب الردع حينئذ. ففي هذه الصورة يختص فيما إذا كان الشخص بالغا عاقلا عالما بالحكم عالما بالموضوع، حتى يتحقق بالنسبة إليه موضوع النهي عن المنكر فيجب بالنسبة إليه هذا بالنسبة. وأما إذا كان لم يتوفر في هذه الشروط فلم يكن عاقلا فلا يجب ردعه كما ذكرنا لعدم تحقق موضوع النهي عن المنكر بالنسبة إليه، كما أنه إذا لم يكن عاقلا لم يجب ردعه باعتبار عدم العقل وعدم التكليف. وأما إذا كان جاهلا بالحكم فإنه يجب إرشاده إلى الحكم، وأما جهله بالموضوع سيأتي إن شاء الله بيانه في كلام المصنف. فكل قيد من هذه القيود لو انتفى عن هذا الشخص الذي استقبل القبلة بالتخلي فإنه إذا انتفى أحد هذه الشروط إنما يسقط عن هذا الشخص النهي عن المنكر، أي الغير يسقط عنه النهي عن المنكر. ثم يقول بأنه بل يرشده إذا كان جاهلا بالحكم يرشده إلى الحكم لأدلة وجوب إرشاد الناس كتابا وسنة وإجماعا. يجب على الناس جميعا إرشاد غير للأحكام الشرعية إذا كان جاهلا للحكم كتابا وسنة وإجماعا بلا ريب ولا إشكال، هذا واضح. إلا أنه هنا إذا كان هذا الشخص الجاهل لم يكن معذورا في جهله، مشروط بعدم كونه معذورا في جهله، وإلا لو كان معذورا في جهله بالواقع فإنه لا يجب علينا إرشاده، كما إذا كان في حالة الغفلة أو كان في حالة النسيان لا يجب علينا إرشاده. الإرشاد إنما يتحقق فيما إذا كان هذا الجهل غير معذور بالنسبة إليه، فيجب علينا إرشاد الناس لئلا تندرس الأحكام الشرعية، إذ لو تركنا إرشاد الناس تندرس الأحكام الشرعية، لئلا تندرس فيجب علينا إرشاد الناس، هذا بالنسبة إليه. فلو كان معذورا في جهله بسبب غفلة أو نسيان لا يجب علينا إرشاده، إذ هو معذور في هذا الجهل لحصول الغفلة عنده معذور بارتكاب الحرام، وأنه معذور في حال النسيان فلا يجب علينا إرشاده، هو معذور لم يكن التكليف متوجها إليه بسبب الغفلة أو بسبب النسيان فلا يجب على الغير إرشاده، هذا الحكم. فمختص فيما إذا كان الشخص الجاهل غير معذور في جهله ويرتكب خلاف الواقع، وأما إذا كان معذورا فلا يجب على الغير إرشاده، هذا بالنسبة إلى الجاهل بالحكم. وأما الجاهل بالموضوع فلا يجب على الغير إرشاده مطلقا في كل من كان جاهلا بأي موضوع من الموضوعات، لا يجب على الغير إرشاده. وقد وردت روايات تدل على عدم الوجوب بل يدل على التوبيخ، كما في خبر اللمعة أن الإمام الباقر صلوات الله عليه دخل الحمام وطلي ثم خرج وكانت نقطة على جسده، فقال الإمام وبقه لما قلت لي هذا. وكذلك ما ورد في علم النهي من الصعود على الجبل لاستبيان الوقت، هناك توبيخ ما يحتاج إلى أن تصعد على الجبل لاستبيان الوقت. فمنستفيد من هذه أنه مع الجهل بالموضوع لا يجب على الغير إعلام الجاهل إلا إذا كان هذا الموضوع له من الأهمية عند الشرع بحيث يجب الإعلام لكونه مبغوضا وجوده في الخارج، كما بالنسبة إلى الدماء والأعراض والأموال الخطيرة. فلو كان شخص يريد أن يقتل شخصا آخر باعتقاد أنه كافر حربي أو باعتقاد أنه حيوان وهو في الواقع محترم الدم يجب إعلامه، كذلك لو أراد تزويج امرأة باعتقاد أنها أجنبية عنه وهي في الواقع أخته يجب على هذا الشخص إعلامه إن كان عالما بأن هذه المرأة أخته، كذلك في الأموال الخطيرة. فإنه في هذه الموارد أن وجود هذا الشيء مبغوض عند الشارع الأقدس، ف فلذلك يجب على الغير إعلامه إن كان ارتكابه يوقعه في خلاف الواقعين. هذه بالنسبة إلى الموضوعات متفق عليه، لا يجب على الإنسان إعلام الغير بالموضوعات إذا كان المكلف جاهلا بها، لما تقدم سابقا في بحث النجاسات، وسيأتي أيضا والمقام من صغريات تلك القاعدة. هذا ما ذكره. ثم قال: ولو سأل عن القبلة ولا يجب الأول، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان، لما تقدم من أن المستفاد من الأدلة عدم مبغوضية استقبال القبلة، وجود هذا الوجود عدم مبغوضية وجوده، إذ أن التكليف متوجه إلى البالغين العاقلين، فلم يكن وجوده مبغوضا مثل الزنا واللواط كما تقدم سابقا، فلا يجب إرشاده إن سأل عن القبلة. نعم لا يجوز لنا إيقاعه في خلاف الواقع، نعم لو كان جاهلا وسأل عن القبلة ثم نوجهه إلى القبلة ليتخلي إليها، هذا حرام باعتبار أنه جاهل بالحكم، وقد تقدم سابقا إرشاد الناس إلى الأحكام مما دلت عليه الأدلة الثلاثة، فحينئذ لا يجب ردعه إن كان هذا الشخص جاهلا بالحكم جاهلا بالموضوع، فحينئذ لا يجب ردعه. أما لو استفسر عن القبلة لا يجوز لنا إيقاعه بخلاف الواقع لما ذكرناه من الأدلة السابقة. فما ذكره السيد الماتن رحمه الله في هذه المسألة تام. ثم ذكر مسألة أخرى، قال: أن المحرم في استقبال القبلة واستدبارها مقاديم البدن كما تقدم سابقا، فلو انحرف عن القبلة شيئا قليلا كفى، ما نحتاج إلى أن نرجع إلى الغرب أو الشرق، بل لو كانت مقاديم البدن منحرفة عن القبلة ولو شيئا ما كفى في عدم هذا الحكم، عدم انطباق هذا الحكم. لكن ما الأحوط أن يكون إلى المشرق والمغرب لما ورد في النبوي المعروف: لكن شرقوا أو غربوا، فإنه استفادوا من هذا بعضهم الوجوب، ولكن لا يدل على الوجوب لقصور سنده، فنحمله على الاستحباب حينئذ. فيكفي الانحراف والميلان عن القبلة ولو لم يصل إلى حد المشرق وإلى حد المغرب، ولكن الأحوط لأجل هذا الحديث هو التشريق والتغريب. هذا ما يتعلق به.